الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وقد مرت بنا أحاديث في صفة الصلاة إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحح ابن حبان والدارقطني والحاكم هذا الحديث بوب عليه أبو داود رحمه الله تعالى بقوله: باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة. وهذا الحديث في قوله: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أستطيع أن أقرأ شيئا من القرآن، يعني هو لا يستطيع أن يحفظ، ليس حافظا ولا يستطيع أن يحفظ شيئا. وشيء هذه تأتي على يعني على القليل والكثير. فيقول: فهذا قوله، قول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن شيئا، أي الظاهر أنه يقول: أنا لا أستطيع حفظ شيء من القرآن الكريم. وهذا يحتمل أحد احتمالين: إما أنه لا يمكنه الحفظ حالا ولا مآلا، لا في الوقت الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك لعلمه بعجز نفسه، هو يعلم أنه الآن لا يحفظ وأنه لا يستطيع أن يحفظ لأنه يعلم عجز نفسه عن ذلك. أو يحتمل أنه لضيق الوقت، يعني الوقت الصلاة ضيق فلا يستطيع أن 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 يحفظ، لو ذهب يبحث عن من يقرئه ويحفظه القرآن الكريم خرج وقته وقت الصلاة. هذا احتمال عند أهل العلم، ولكن تبويب من مثل أبي داود عندما يقول: باب ما يجزئ الأمي، الأمي هو الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، والأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية ويعني يصعب عليه إلا بمعالجة شديدة في حفظ القرآن الكريم. يعني الآن يعني لا نقيس على مثلا واحد ليس بعربي لكن عاش في بين المسلمين، فهذا شيء عادي عنده، لكن أعجمي لم يسمع قبل هذا مثلا كلاما عربيا، أو لا يسمع القرآن الكريم، لم يعش في بيئة إسلامية اعتاد على سماع القرآن ويحضر المساجد ويصلي مع المسلمين. يعني أنا أقصد من هذا أنه يعني لا يستبعد ولا نقيسه على مثلا غير العرب من المسلمين الذين عاشوا، هم كثير منهم يعني أحسن من العرب في قراءة القرآن كثير. قال الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه لسنن أبي داود قال رحمه الله تعالى في معالم السنن شرح سنن أبي داود قال ويحتمل أن الأصل يعني في قوله هذا الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة لأنها ركن من أركانها، لكن هذا لمن يحسن يستطيع أن يقرأ الفاتحة. الأصل يقول أن الصلاة لا تجزئ إلا بالقرآن إلا بقراءة فاتحة الكتاب، يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا مر معنا بالأمس أنه يعني لا صلاة صحيحة، فالصلاة التي لا يقرأ فيها من يستطيع القراءة الفاتحة وهو يحفظها يستطيع أن يقرأها فهذا لا تصح صلاته. يقول الإمام الخطابي ومعقول أن وجوب قراءة فاتحة الكتاب إنما هو على من أحسنها يعني أجادها استطاع أن يقرأها، ودون من لا يحسنها. فإذا كان المصلي لا يحسنها وكان يحسن شيئا من القرآن، يعني عندنا الآن رجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة لكن عنده شيء من القرآن يستطيع أن يقرأه، فالأولى أن يقرأ من القرآن، يقول شيئا من فإذا كان المصلي لا يحسنها وكان يحسن شيئا من القرآن غيرها كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد فاتحة الكتاب ما كان مثلا لها من القرآن. فإن كان رجل ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه، هكذا هو يعني عجز خلقي فيه أو طارئ عليه، لعجز في طبعه أو سوء حفظه أو عجمة لسان أو آفة مرض تمنعه من ذلك أو آفة تعرض له أي تصيبه، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في هذا الحديث، وهو قوله قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا العاجز لهذه الأسباب التي ذكرها العلماء عاجز عن قراءة الفاتحة وعاجز عن قراءة شيء من القرآن أيضا يكون يقرأه بدلها، يقرأ يقول هذا ملخص ما يذكره أهل العلم في هذا، يقرأ هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل السائل الذي سأله. إذن هذا الحديث دليل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة للمستطيع، لكن لا يأتي واحد يقول أنا ما أستطيع، والله يعلم أنه يستطيع، إذا فعلا لا يستطيع أبدا فالعذر بينه وبين الله، فالدعوة يعني الله لا يخادع ولا يكذب عليه، يعلم السر وأخفى. أن من لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا شيء ولا قراءة شيء من القرآن يكفيه الذكر المذكور في الحديث الذي ذكرناه هذا، وأن الذكر يقال في كل موطن تجب فيه القراءة. هنا فيه تنبيه أنه جاء في آخر الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا في بعض الروايات، أما بعض الروايات لا يوجد فيها هذا. العلماء يقولون هذا الحديث يدل على أن العاجز عن ركن من أركان، لأن الفاتحة اتفقنا على أنها ركن من أركان الصلاة، إذن العاجز عن ركن من أركان الصلاة يسقط عنه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. فالعاجز عن ركن من أركان الصلاة يسقط عنه، ويلزمه الإتيان ببدل إن كان له بدل، إن كان له بدل عليه أن يأتي، لأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بدل عند العجز. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. هو الآن هذه كلها الصحابة يذكرون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي قول وفعل وتقرير ووصف، فهؤلاء يصفون لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة رحمه الله رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يعني إماما، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث أيضا فيه شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته. فيقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: كان النبي يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، الرباعية هذه الظهر والعصر، يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة، يعني في كل ركعة يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة. ثم ذكر من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمعنا الآية أحيانا، وهذا أمس جلس بالأمس ذكرنا أنه دليل، أو أن العلماء فسروا به الجهر وعدم الجهر في بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ليفهم ليعلم الصحابة أنها مشروعة. ومن عادته أحيانا قال: يسمعنا، كما في هذا الحديث وهو متفق عليه في الصحيحين، يسمعنا الآية أحيانا، وهذا يدل على أنه لو أسر في الجهرية أو جهر في السرية فإن هذا لا يوجب عليه سجود سهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا ولم يسجد، فهذا يجوز، لأن الجهر في الجهرية والإسرار في السرية هذا سنة. فلو أن أحدا، لكن لا ينبغي أن تخالف هذه السنة، لا يأتي واحد ويقول هذه سنة، يلا خليني أصلي الظهر بالمسلمين جهرا، لا، لكن لو أسر في يعني جهر أحيانا كما ورد الآية، وما قال الصلاة كاملة، قال يسمعنا الآية أحيانا، لم يقل في صلاته كاملة. ثم قال: في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني بسورتين في الركعتين، سورتين في الركعتين مع الفاتحة، ويسمعنا الآية أحيانا. ثم ذكر شيئا آخر وهي سنة ربما يغفل عنها كثير من الناس وكثير من الأئمة، أنه يطول الركعة الأولى ويقرأ، يعني سيأتي عنه ويقصر في الثانية، يعني أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وذلك في القراءة، يعني التطويل هذا يكون في القراءة. ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يقرأ في الأخريين في الرباعية الثالثة والرابعة يقرأ بفاتحة الكتاب فقط، هكذا يقول هذا الحديث. وسيأتينا حديث آخر يعني فيه أنه يفهم منها أنه كان يقرأ، وسنجمع بينها إن شاء الله. ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب هكذا يقول، وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، يعني من نحفظ هذا أنه في أعلى درجات الصحة، هذه واحدة. ثم أنه يقول هذا فعل النبي وجزم به، قال صلى بنا وكان يفعل كذا وكذا، فهذا أوثق من غيره كما سيأتينا في حديث أبي سعيد. فقراءة السورة مع الفاتحة أولا قراءة، يعني مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين من الرباعية والمغرب أيضا. ففي السرية يسر بها وفي الجهرية يجهر بها، ففيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأوليين في الظهر والعصر يسر بها، وفي حكمها يعني في المغرب أيضا كما قلنا والعشاء، وفي الفجر أيضا في يجهر بها ويقرأ بال وسيأتينا أيضا، والسنة فيها أنها تطول، سيأتينا هذا إن شاء الله. قراءة السورة هذه مع الفاتحة، يعني الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، لكن قراءة سورة معها عند جمهور أهل العلم أنها سنة، أنها سنة، وأنه لا يجب إلا فاتحة الكتاب، لكنه لا ينبغي أن تترك حتى ولو قلنا سنة. بعض الناس إذا قيل سنة يتهاون بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أمر وشيء، يعني هذه سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا جاء كان النبي يفعل كذا كان النبي، فهذا يدل على المداومة غالبا على الأقل، المداومة الغالبة كما سيأتينا في قراءة سورة السجدة والإنسان بعد قليل إن شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الفجر. والحديث كما قلنا دل على استحباب تطويل الركعة الأولى، وهذا بتطويل القراءة فيها، وسيأتينا أيضا شيء من ذلك. وسبب التطويل كما جاء يعني ورد أنه تدرك الركعة الأولى، سبب التطويل جاء في رواية أنه يقول ظننا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني من الحكمة الظاهرة التي استنبطها بعض الصحابة أنه لماذا طول النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى على الثانية، طولها يقول ظننا أنه فعل هذا ليدرك الناس الركعة الأولى، هكذا يقول في رواية لحديث أبي قتادة، هذا في رواية في من روايات هذا الحديث. وأيضا من السنة أنه كما في الحديث هنا أنه في الركعتين الأخريين يكتفى بالفاتحة، وسيأتينا حديث. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة ودليل لمن يستحسن من العلماء أن تقرأ السورة كاملة، أن يعني ينظر ما 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 ماذا يتحمله المأمومون ولا يشق على المأمومين، ويقرأ الأفضل أن يقرأ سورة كاملة. ورد كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب، في المغرب فرقها بين الركعتين، بين الركعتين. يعني لو صلى واحد الآن في بالأعراف بل وقال طول الطولين، يعني هي الأطول من الأنعام، هي أطول الطولين، يقصد الأنعام والأعراف، فطولهما هي الأعراف، فقرأ بها مرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. وسيأتينا حديث أنه قرأ بالطور أيضا، وقرأ في الظهر النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الظهر، فجاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الظهر، ودليله أن يقول أحد الصحابة كان الرجل يخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يعود إلى أهله ثم فيتوضأ ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيل فيها. يعني انظروا، كان يخرج من بيته إلى البقيع، والمسافة ما هي مثل الآن، يعني ستكون فيها مجاري سيول وأشجار وكذا، والبقيع يعني ليس محصورا، فيخرج بعد ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ثم يقضي حاجته هناك ثم يعود إلى أهله إلى بيته فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحبهم للعبادة ويعني تلذذهم بالعبادة بالصلاة، أرحنا بها يا بلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول لبلال، ففيها راحة للمؤمن، فيها راحة للمؤمن، لأنه بين يتصور هو الآن يتخيل أنه بين يدي ربه يناجي ربه يدعوه يطلبه يسجد له يعبده ينزهه سبحانه وتعالى ويثني عليه. فيقول يقرأ بهذه، يعني يصلي بهذه الصفة التي ذكرها أبو قتادة. يعني من يمكن أن نزيد شيء في هذا، نتوسع. الآن بعض الناس يرى أن السرية دائما خفيفة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها أحيانا. بل بعضهم يعني إذا قرأ الفاتحة والسورة جهرا تجده يرتل ويعطيها حقها من الترتيل ومن المخارج الحروف، لكن إذا قرأ سرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ما لا أبدا، تقول هل قرأ الفاتحة هذا الرجل؟ وهو لا فرق بين السرية والجهرية في الأداء في القراءة، إنما هذه يجهر بها وهذه يسر بها، وإلا فالأحكام أحكام التجويد القراءة العناية بمخارج الحروف واحدة. لكن الآن حتى الأئمة أنت ترى فرقا، إذا قرأ في الجهرية تجد يعني ترتاح معه وتدعو له، لكن إذا جاء الركعتين الثانية وإذا بهم هو صاحبك الأول. ليه؟ وهذا يعني يمكن غفلة عن هذا المعنى، فهو يرتلها كما يرتل الجهرية لا فرق. وبعضهم يعني هذا قلت بأنه ماذا يدل على أن الأولى أن يقرأ سورة كاملة، وسيأتينا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بطوال المفصل ووسط المفصل وقصار المفصل. وهذا يعني أضمن لمعاني القرآن، بأن السورة الواحدة مع يعني يضمن ترابط معانيها، لكن إذا قرأ من وسط السورة، وابن القيم له رأي في القراءة يقول لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، بقطع النظر يعني عن هل هذا الكلام، ولا من آخرها. هذا إذا أراد أن يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بسورة طويلة قسمها بين، أو يبدأ من الأول ويقرأ حتى يصل إلى مكان يرى أنه يعني يسجد فيه ويركع فيه ثم يكمل ولو لم يكمل الآية. لكن الإشكال فيه في البدء والنهاية، في بداية القراءة ونهايتها، وللعلماء فيها مؤلفات في هذا، في يعني كيف يبدأ وكيف ينتهي. فالوقف والابتداء لهم فيه كتب، خاصة أهل اللغة لهم كتب كثيرة في هذا. فالمهم أن بعض الناس لا يراعي هذا أبدا، يعني صلينا مع ناس فقرأ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. طيب من هم ذولا؟ من الذي فكان عاقبتهما أنهما في النار؟ هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها، ولو قرأ التي بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بدأ ب يعني مقطع من الآية من السورة مستقل بمعناه، فلا يراعي يعني يفكك المعاني، ما يصلح هذا. بعضهم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى، كيف هذا؟ هذا معنى من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا المعنى ما هو صحيح، يعني هذا المعنى غير مفيد الكلام هذا. من يوم الجمعة ثم يقف ثم يقول من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا انقطع نفس الإنسان، وهذا يحصل لكل واحد، يعيد الآية، يعيد من الآية، يعني هو لو عاد الآية يعني ما احتاج إلى التوقف، لكن يعيد من الآية ما يرتبط به المعنى، ما يكون المعنى فيه واضحا ومترابط. أما أن يأتي ويقف متى ما شاء، وعجيب يعني أحيانا يقرأ هذه أولئك يعني في سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. بكرة في اليوم الثاني يقول الآية الثانية، ليش؟ لأن هذه انتهت بها الصفحة وتلك ابتدأت بها الصفحة، ولم يراعي المعنى، راعى بداية الصفحة ولم يراعي المعنى، وهذا إشكال. فلا بد أن يكون القارئ إماما كان أو غير إمام في الصلاة أن يراعي هذه المعاني وترابطها، ترابط الآية. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري، هذا فيه شيء من الخلاف مع الحديث الذي قبله، قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل 30 آية السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، قدر 15 آية من السجدة، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. هذا الحديث يقول فيه كنا نحزر، وكلمة كنا يدل على أنهم أكثر من واحد، وأبو سعيد الخدري يعني ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وله عناية بهذا، وكل الصحابة كذلك، لكن في الرواية يقول كنا نحزر أي نقدر صلاة النبي، يعني كم آية قيامه، يعني هذا القيام، وهذا يدل على أن الظهر والعصر تسر فيها بالقراءة، لأنهم لو علموا لو سمعوا ما احتاجوا إلى الحزر والتقدير، لكنه قال كنا نحزر، أنهم ما يسمعون، لأن هذه القراءة فيها سرية، وهذا أحد ما يفيده هذا الحديث من الدلالات. كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام هو لا يوجد قيام بدون قراءة إلا ما بين يعني الركوع والسجود، لكن هو يقصد القيام الأول، القيام للقراءة في الظهر والعصر. وقول كنا يدل على أنهم أكثر من واحد. جاء في رواية رواه ابن ماجه بأنهم كانوا 30 بدريا. هذا انظروا اهتمامات القوم، 30 من أفضل الصحابة وهم الذين شهدوا بدرا جلسوا في مجلس وقالوا كم، خلينا نقدر صلاة النبي، فاتفقوا جميعا على أنها قيامه في الظهر في الأوليين، يعني وهذه أمور تقريبية، يقارب أو يعادل قراءة سورة ألف لام ميم السجدة. وفي الأخريين يعني في الثالثة والرابعة على قدر النصف من ذلك. فمن هنا فيه إشعار بأنه يقرأ حتى في الأخريين سورة بعد الفاتحة، لأنه قال وفي الأخريين. لكن العلماء قالوا أنه ربما هذا حصل قليلا أو في بعض الأحيان، ومن العلماء من رجح ذاك الحديث، حديث أبي قتادة المتقدم، وأنه لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب لأنه نص ولأنه جزم. أما هذا فيه تقدير، والتقدير يعني أمر تقريبي، فبعضهم يرجح الأول، ولعل هذا هو رأي الجمهور أنه لا. ولكن لو قرأ في الظهر خاصة، يقول الشيخ ابن باز يعني لا بأس به في الظهر في الظهر خاصة والعصر، أما غيرها يعني هذا يكون في الظهر خاصة. لماذا؟ يقول وفي غيرها لا يسن القراءة لعدم الدليل، لأنه لا يوجد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ثالثة المغرب، ولا في 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 غيرها لعدم الدليل. فالظهر خاصة، أما بقية الصلوات فيقول الشيخ أنه لم يرد في ذلك شيء. ثم يقول أنه هذه قراءة، أنهم عندما قدروا قال بقدر قراءة سورة السجدة في الأوليين وعلى النصف منها في الأخريين. وأما العصر فيخفف بالنسبة للظهر، أخف من صلاة الظهر، لأن الناس لعله لأن الناس يعني كانوا أصحاب زرع وأصحاب كذا فيخرجون يرتاحون الظهر، بعد العصر يعودون إلى أعمالهم. على قدر الأخريين، فالأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، يعني أنه في الأوليين من العصر يقرأ أو يقوم يقرأ على قدر النصف من الأوليين في الظهر. والظهر قرأ فيها ما يقارب 30 آية، يعني في الأوليين من العصر يقرأ ما يقارب 15 آية من آيات السجدة، لأنه مثل بالسجدة. والعصر يقول على قدر الأخريين من وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، يعني في الظهر نصف ما قرأه، يعني قدر 8 آيات تقريبا، قدر 8 آيات في الأخريين من العصر. إذن السنة يعني في أن تطول الأوليان من الظهر، وتكون الثالثة والرابعة في هذا الحديث على النصف منها. وفي العصر مثل الأخريين من الظهر، يعني ما يقارب 15 آية من ماذا؟ من سورة السجدة، وفي الأخريين من العصر على النصف من ما قرأه في الأوليين في العصر، فيكون بمقدار حوالي 8 آيات. لكن العلماء كما قلت بعضهم يرجح حديث أبي قتادة، أما يعني تطويل الأولى والثانية فهذا لا شك فيه، هو إذا قرأ الظهر نصفي والعصر إذا قرأ الفاتحة وسورة في الأوليين وقرأ الفاتحة على الرأي الآخر وقرأ الفاتحة وحدها في الأخريين، فصارت بطبعها أقل من 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 الأوليين. يعني المشروع في قراءة، يعني سيأتينا في سورة السجدة بعد قليل إن شاء الله في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بالليل إذا يغشى أيضا، وهذا في بعض وأيضا هذا في صحيح مسلم، يعني في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، بسبح اسم ربك الأعلى، وأيضا رواية أخرى والليل إذا يغشى، وهما روايتان صحيحتان، وهي يعني هذا يعني تنوع، فالشاهد فيه أن الظهر يطول فيها قليلا عن العصر. يعني هذا الحديث فيه إشارة، لكن قلنا بأن الحديث الأول هو الأرجح والله تعالى أعلم. هو يقول هنا في الظهر والعصر فحصرنا في الأوليين قدر السجدة، ما يعني ماذا تأخذون من هذا؟ أن الأولى والثانية مقدار القراءة فيها سواء، بينما حديث أبي قتادة المتقدم يفرق بينهما، يقول الأولى أطول من الثانية وهو أصح، وهو أصح منه لأنه متفق عليه، إلا إذا قلنا باختلاف الأحوال مرة، فكل واحد روى ما ما ما، لكن هنا يقول حزر يعني، فذاك أثبت، ذاك أثبت وهو جزم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سليمان ابن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، هذا يوافق حديث أبي قتادة، كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة، إلى الآن هو يحكي، هذا أحد أمراء المدينة يقال أنه عمر بن عبد العزيز الذي يطلقون عليه الخليفة الخامس لعدله وعلمه. فقال أبو هريرة الصحابي الجليل عندما رآه يصلي قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وفي رواية: من هذا الفتى، يعني عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. هذا الحديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح، فقيل هذا فلان أنه هو عمر ابن عبد العزيز وقيل غيره، لكن كأن الأقرب أنه هو عمر ابن عبد العزيز. قوله يقول يعني لماذا أورده هنا المصنف؟ لأنه قال هذا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب شيء إلى صلاة الرسول في ذاك الوقت صلاة هذا الرجل، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. المفصل قال هو، فقال كان هذا الرجل يقرأ، يعني هو يطيل الأوليين، وهذا تقدم معنا في حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد، يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر بالنسبة للظهر. وفي الصبح بطوال يقرأ في المغرب، هذا بالنسبة للظهر والعصر. في المغرب يقرأ بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. يعني عندنا الآن طوال المفصل ووسط المفصل وقصار المفصل. للعلماء كلام في تحديد المفصل من أين يبدأ، من البداية، من أي سورة يبدأ. الشيخ عبد العزيز بن باز يرجح أن يكون أول المفصل سورة قاف، سورة قاف إلى عبسة، من قاف إلى عبسة، هذا هو طوال المفصل. ومن عبسة إلى الضحى، هذا أوسط المفصل. ومن الضحى إلى آخر ما بعد الضحى إلى آخر القرآن، هذا هو قصار المفصل. فهذه يعني كأنها عادة النبي، يشعر الحديث بأنه عادة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، كما يأتي أيضا حديث في هذا أنه يقرأ في الصبح بطوال المفصل مثل قاف. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور، وسيأتينا في الحديث الذي بعده، وفي حديث أم سلمة في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرها أنه إذا بدأ بصلاة الفجر يطوف، أن تطوف على بعيرها من وراء الناس، فقالت سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور، وقرأ بها في المغرب كما سيأتينا الآن بعد هذا إن شاء الله. إذن التوسط في هذا، وطبعا يعني مراعاة حال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قرأ في السفر بالتين والزيتون، لكن في السفر، فهذا يعني فيه مراعاة للحال الذي أديت فيه الصلاة، وفيه مراعاة حال المأمومين. لكن لا يقتصر كما يقول ابن القيم، لا ليس من السنة أن يقتصر دائما لا يقرأ في المغرب إلا قصار المفصل. يعني كما ورد وثبت عن النبي أنه أحيانا يقرأ بغير هذا، ولذلك أنكروا على مرض الحكم أنه كان يلتزم هذا، فأنكر عليه بعض الصحابة. فالحديث هذا يعني فيه بيان لما يقرأ، بيان لما يقرأ في 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 العشاء، في الفجر، في العشاء، في المغرب. وهذا هو التوسط، وهذا هو يعني فيه مراعاة لحال الناس. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني مر معنا في أحاديث سابقة أنه كان يراعي حال المأمومين، فإذا اجتمعوا بالنسبة للعشاء، فإذا اجتمعوا عجل، وإذا تأخروا تأخر. فهذه السياسة يجب أن نراعيها أيضا، إلا إذا كان هناك اتفاق. مثلا الآن فيه كثرة الناس وكثرة المشاغل وكثرة الوظائف واختلافها وكذا، حدد، فهذا التحديد يجب أن لا يخالف، لأن الناس الآن عرفوا أو صار عندهم وقت معلوم للإقامة في العشاء بعد 20 دقيقة مثلا في المساجد، والظهر كذلك، المغرب بعد حوالي 10 دقائق أو حول 10 دقائق. فالناس حتى لا يفوت على الناس ويشوش عليهم، إذا حدد من الجهة المسؤولة عن المساجد وقت فيجب أن يلتزم به. يعني في أحاديث ذلك حتى أنه ورد أنه قرأ في العشاء بالضحى أيضا عن جبير بن مطعم، وهذا الحديث عجيب. جبير بن مطعم هذا ابن مطعم بن عدي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر لو يعني شفع فيهم جبير بن مطعم في هؤلاء النتنا لا أعطيتهم له، لما لأن كانت له يد على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. هذا ابنه جبير بن مطعم رضي الله عنه. جبير بن مطعم بن عدي أحد يعني سادة قريش رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. بالطور، طور كم آية؟ 49 آية. سمعته يقرأ. هذا جاء الرجل كان كافرا مشركا وسمعه وهو خارج المسجد، وغرضه من الاتيان إلى المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر، فجاء لهذا الغرض. فعندما سمع هذه الآية يقول: فلما بلغ هذه الآية، هو جبير بن مطعم قال سمعته يقرأ خارج المسجد، هو خارج المسجد قال وهو مشرك ما زال مشركا، يقول: فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هذه الأدلة القوية سمع هذا الرجل العربي الفصيح الفهم، قال يقول: كاد أن ينصدع قلبي. قال في رواية أخرى: كاد يطير قلبي. أثر فيه هذا هذه الحجة العظيمة، ما سمع بمثل هذا قبل. هل يعقل أنهم خلقوا أنفسهم؟ وين هؤلاء أصحاب الطبيعة؟ الطبيعة خلقت. أم خلقوا من غير شيء؟ يعني أم خلقوا من غير شيء؟ لا. طيب هم خلقوا أنفسهم؟ لا. خلقوا السماوات والأرض؟ لا. حجج، يعني قوارع من الحجج. فقال: كاد ينصدع قلبي، وفي رواية: كاد يطير قلبي، من أثر هذه الحجة العظيمة عليه. ثم قال: هذا أول ما وقر الإسلام في قلبي. فبدأ يفكر في الإسلام وأسلم بعد ذلك في غزوة خيبر رضي الله تعالى عنه. فهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالطور، وهذا فيه يعني عند العلماء يقولون أن الكافر إذا تحمل سمع حديثا حال كفره وأداه حال إسلامه فإنه يقبل منه، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل، لأنه هو أخبر في حال إسلامه والآن أصبح ثقة صحابي، فما دام قال سمعت رسول الله وهو مسلم صحابي هذا صار مقبولا حتى ولو تحمل ذلك، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. حديث متفق عليه في الصحيحين. هذه السنة يعني في كثير من المساجد مهجورة، ويعني لو نظرنا إلى لفظ الحديث كان النبي، وهذه العبارة كانت تفيد الاستمرار، على الأقل الاستمرار الغالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في رواية وذكرها عند الطبراني وذكرها الحافظ هنا، قال يديم ذلك أي يداوم عليها، وهذا يؤيد معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف بألف لام ميم السجدة. في رواية عند الطبراني يقول كان يديم ذلك، أن بعض الأئمة يخاف من المأمومين الآن، يقول أنت تطول علينا، يخاف أنهم يشتكون على الإدارة المسؤولة. طيب هذه هي سنة النبي التي يداوم عليها، يعني هذه سنة مؤكدة أقل ما يكون، سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الناس بذلك. ولذلك بعض الفقهاء يقول لا بد منها في كل جمعة، وبعضهم يقول تقرأ أحيانا وأحيانا، ولعل هذا فيه توسط، هذا رأي يعني بعض الفقهاء بعض الأئمة. فيقول كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الثانية هل أتى على اللسان حين من الدهر، يعني الذي يقسم سورة السجدة في بين الركعتين ما أتى بالسنة. السنة أن يصلي بالسجدة في الركعة الأولى كاملة، هذه السنة، ويصلي يقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان كاملة. من أتى بها ما نقول يعني صلاته صحيحة، لكن ما أتى بالسنة، هو كأن قرأ أي سورة من سور القرآن، لم يأتي بالسنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن السنة أن يقرأ بسورة السجدة في الركعة الأولى كاملة، وأن يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية كاملة. فالذي يقسمها لم يأتي بالسنة، والذي يقسم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يأتي بالسنة، والذي يتقصد أن يقرأ سورة أو بعض سورة فيها السجدة ما هي ليست هي السنة. العلماء قالوا لماذا، ما الحكمة، ما علة، ما سبب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان؟ هل هي وجود السجدة؟ لا، ليس هي. بعض الناس يظن أن السبب وأن الحكمة هي في وجود السجدة، لا، هي قال أهل العلم أنه يعني سورة السجدة فيها حديث عن مبدأ الخلق، مبدأ الخلق والمعاد في السورتين، فيها الكلام عن المبدأ والمعاد عن الحشر، وانظروا سورة التفصيل في 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 ما يعني الموجود في سورة هل أتى على الإنسان بما يكون بعد في الجنة أو في النار أو في تفصيل فيها. والجمعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيها خلق آدم، وفيها أيضا يعني تقوم الساعة، يعني فيها حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، النفخ في الصور للبعث، وفيه الصعقة قبل هذا ليموت جميع من على وجه الأرض، فأكثروا علي من الصلاة فيها فإن صلاتكم تبلغني إلى آخر الحديث. فهذا هو السبب، أن هاتين السورتين فيهما الحديث عن المبدأ والمعاد وبعض ما يكون من الحشر والنشر والحساب وبعض ما يكون وعد الله به أهل الجنة، فيكون مناسب أن يقرأ، وهي التي تقوم فيها الساعة إذن فيناسبها. وهذا قال بعض الشراح أن في هذا الحديث يعني دليل على أنه تراعى المناسبات في الخطب، أيضا تراعى المناسبات في الخطب، لأن هذه مناسبة. ما مناسبة قراءتها؟ كون فيها حديث عما يحصل يوم الجمعة، وما حصل وما سيحصل، ما حصل في المبدأ قديما وما سيحصل بعد الموت. ثم قال رحمه الله تعالى، بقي 4 دقائق، ما أدري مدينة، هو الحديث ليس فيه كلام كثير، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذه العبارة، ما أسعد هؤلاء القوم، والله ما أسعدهم. صليت مع رسول الله، سمعت رسول الله، سألت رسول الله، قال لي رسول الله. ثم بعد ذلك يأتي حثالة البشر ويتكلمون فيهم الخنازير. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، يعني مما في من هذا العذاب. فهذا الحديث قيل أنه في صلاة الليل، لأنه ورد أنه في صلاة الليل، ورد في بعض طرق الحديث أن هذه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. ولذلك بعض العلماء يقولون هذا في صلاة الليل وهم الأكثر، وبعض العلماء يقولون لا، حتى في الفريضة. وهناك قاعدة عند العلماء عند الفقهاء يقولون: ما ثبت في صلاة النافلة فإنه يثبت، ما جاز في صلاة الفريضة جاز في إلا ما ورد فيه دليل. يعني مثلا النافلة ورد أنها يصليها الإنسان جالس وهو غير عاجز، وله نصف صلاة القائم، لكن الفريضة لا يجوز إلا العاجز الذي لا يستطيع القيام. ورد أيضا صلاة النافلة على الراحلة، فلا نأتي ونقول ما ثبت للنافلة، لأنه هذا فيه نص خاص ثبت في النافلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الفريضة نزل، فلم يثبت عنه أنه صلى فريضة على الراحلة. ولذلك يقولون أن من أدلتهم على أن الوتر ليس بفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على الراحلة، ولو كان فرضا ما صلاه على الراحلة. سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.